موعدهم وجنته لهم
دار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون مع صاحب الفضيلة الذي تشوقنا إلى لقائه كثيرا، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك،
حفظكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، كما تعودنا إلى أن نأتي أو تأتي الصلاة إخواننا، يسأل سائل فيقول: ما حكم سرقة الكهرباء من الدولة بدعوى أن الدولة لا تعطي حق المواطن في كل شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أجيز لكل إنسان يشعر بأن غيره أخذ حقه فيأخذه عن طريق السرقة، فيمكن أن يقوم بهذا الموظف الذي يرى أن صاحب العمل لا يعطيه حقه، والخادم الذي يرى أن من يخدمه لا يعطيه حقه، وكل إنسان يرى أن غيره لم يعطيه حقه يأخذه سرقة. وهذا أمر ما قاله أحد ولا يجوز أن يقال. السرقة محرمة، السرقة حرام، والسرقة فيها قطع اليد، ولا تبرير بأن من سرق منه إنما سرق لأنه لم يعطي غيره حقه، هذا تبرير لا يقبل. تفضل.
يعني إذن لا يؤخذ هذا تكئة، إنما كل شيء موجود محسوب في دين رب العالمين سبحانه وتعالى.
سرقة سرقة.
نعم. سرقة سرقة في أي شيء.
نعم.
نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم. أبو آية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
حفظكم الله، الله يرضى فيك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله وبارك الله فيك، مرحبا.
والله إن أحبك في الله.
أحبك وأحبتنا فيه يا ابني.
بارك الله فيك، واجعله في ميزان حسناتك يا رب.
شكرا، جزاك
الله. لي سؤال عند حضرتك والله لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أنا مثلا في دولة من الدول ومعايا فلوس معايا فلوس وحاططها في البنك، وأنا مثلا ما نزلتش مصر بقالي فترة، فالفلوس دلوقتي بتكسب فلوس. طبعا اعتبر الفلوس دي، احنا ما كناش نعرف اللي هو ريب ولا كاميرا لما فتحت قناة الرحمة وعرفنا عنه الحمد لله. فهذا دلوقتي لو نزلت الفلوس دي كيف اتصرف فيها؟ ولو انا معايا فلوس تانية وحاططها في البنك وطلعت الفلوس اللي هي الزيادة دي خدتها وطلعتها مثلا في اي شغلة من الشغلات، فهل ده يجوز ولا ما يجوز فيه؟ وبالله عليك في يوم من الوقت بارك الله فيه ودعواتك لنا.
انت في اي دولة يا ابني؟
انا في الاردن والله.
طيب، هذا الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الشيخ. يعني
نعم أخون. مسألة موضوع البنوك انتهى، يعني ما أود أن أحتاج إلى الحديث عنه، أن هذا أصبح أمرا معلوما من الدين فوق من الدين بالضرورة، ويعلو فوق كل خلاف، كما قال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ زياد الحق رحمه الله، وأجمعت عليه المجامع بلا خلاف، الجامعة الفقهية الدولية أجمعت على هذا بلا خلاف، وحتى مجمع البحوث الإسلامية في مصر عندما كان دوليا يتكون من 30 عضو من مصر و20 عضو من خارج مصر، وكان يعمل مؤتمرات ويجمع ويدعو له أناس من خارج، أيضا أفتى بهذا بأن تحريم فوائد البنوك من أصبح أمرا مقصوعا معلوما من الدين بالضرورة، وأنه ليس أمرا اجتهاديا، وإنما النصوص القرآنية ونصوص الآيات الشريفة تنطبق على هذا الذي يحدث في البنوك. لكن هناك بنوك إسلامية، فما الذي يلجئك إلى البنوك الربوية وأنت تقول بأنك في الأردن؟ الأردن في أكثر بنك إسلامي، فلماذا لم تضع أموالك في بنك إسلامي حتى لا تقع في الحرام؟ الآن بعد أن وقعت في الحرام وأردت أن تتوب، تأخذ رأس المال، والمال الحرام تخرجه للفقراء للمساكين لأي مشروع خيري لهيئة خيرية، كل هذا جائز بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني إذن هو يأخذ رأس المال ويتصرف في الباقي الربوي ده في المصارف الشرعية. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال، أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ، سؤال عن واحد كان يبيع الخمور وبعد ذلك اشترى بضاعة أخرى، هل يجب التعامل معه في تلك البضاعة؟
نعم،
شكرا وشكرا،
جزاكم الله خيرا يا أخي. طيب نستقبل هذا الاتصال الآخر، أخونا هاني، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
بارك الله فيكم.
ممكن أكلم الشيخ علي وأعرف حضرتك؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
ازيك يا شيخ علي؟
يا مرحبا يا ابني، تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ والله.
جزاك الله خير يا ابني.
والله يا شيخ احنا لنا ليا كذا سؤال كده بعد إذن حضرتك.
تفضل سؤالك يا أخي.
بالنسبة لمعاملة البنوك، يعني هم لو حددوا يا شيخ مثلا قال سلعة مثلا في 100 أو 8.5 ماشي؟ دي حاجة، ماشي مسألة التحديد دي حاجة. الحاجة الثانية لو مثلا برضو هو يعني مش بالنسبة برضو للبنك وكده، يعني الفلوس الزيادة دي برضو هل أنا أتركها مثلا ولا مثلا أخدها؟ أنا مش أخدها يعني في كل الحالتين، مثلا لو هي ربا مثلا مش عارف ربا ومثلا واحد محتار وكده فياخدها احسن مثلا ان يصدق بيها ولا يسيبها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، هل في بقى فرق بين الاسلام وغير الاسلام ولا هي كل البنك واحد؟ ما هو كلهم في الاخر بيقضوا على البنك واحد. هذا القصد يا شيخ.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله،
يعني نريد من حضرتك التوضيح بعد اذن حضرتك. يعني
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي، بارك الله فيك. الشيخ هيجيبك ان شاء الله، ابشر. نستقبل هذا السؤال الاخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي، السلام عليكم.
نعم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، سؤال الذين عندي 2 سؤال.
تفضلي.
الذين يسرقون الكهرباء من الدوله، هل يجوز وهم بالعلم انهم يطبخون بالكهرباء، هل يجوز الاكل عندهم؟
الشيخ قالوا على سرقة الكهرباء، تفضلي يا أختي.
السؤال الثاني، يتسرق الأكل عندهم؟
نعم.
السؤال الثاني، زوجي يتعامل مع نعم.
السلام عليكم. أنا أتعامل مع زبون صيني، أسافر معه إلى الصين وأشتري سلعة وبعدين وهو يتكلف مصاريف الشراء، وأنا أنا مهمتي أن أشتري الجودة، السلع التي أشتريها يعني بروح المغرب وهو يتكلف بمصاريف الشحن وكل شيء ويؤدي ثمن السلعة كشراء، وبعدين يروح المغرب يتكلف بمصاريف الجمركية، وبعدين تخرج السلعة إلى الشركة يقوم بالبيع. أنا أشتري من عنده سلعة في الصين، أتحمل مسؤوليتها، بيع ربح أو بيع خسارة أتحمل مسؤوليتها، هل يجوز؟ بالنسبة لي أنا أشتري سلعة ولكن هو بعض المرات يسدد لي ديون، يعني بيع لي بالكريدي كما تقول، يعني يتعامل معي يساعدني بعدين أؤدي له، ما حكم الشرع في ذلك يا سيد؟
يعني هو يا أخي بيشتري البضاعة من الدولة وبعدين يعطيها لك بعد ذلك
هو يعني أنا أشتري بضاعة من الصين، يعني أنا أشتري يعني أخذ هذه يعني أنا أتحمل مسؤولياتها، ولا يعرف إلا الأرباح، يعني يشتري ولا يعرف الجودة، أنا أقوم بأشتري، أنا أذهب إلى المعمل يعني أخذ هذا موديل وبعدين يتكلف هو بالشراء وبالمصاريف الشحن وبكل شيء، وبعدين بروح المغرب ويخلص يعني يخلص الجمارك، وبعدين تخرج السلعة إلى الـ إلى 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 المحل، أقوم أنا بشرائها، أسدد له بعض من المال والبعض آخر، بعدين أبيع وأسدد الآخر، ما حكم الشرعية في ذلك؟ جزاكم الله خير.
جزانا وياك يا شيخ، يجيبك إن شاء الله. ناخذ هذا الصل الاخر، اختنا ام احمد. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله. عليك السلام ورحمه الله. انا كنت عايز اسال بس، لو كان الزوج مصمم على استخدام الكهرباء بالطريقه دي، هل احنا علينا وزر؟
شيخ يجوبك يا اختي ان شاء الله.
شكرا.
طيب يا شيخنا، يعني اخونا محمد بيسال، شخص كان يبيع الخمور وبعد ذلك يعني تنازل عن هذه التجارة وتاب منها واشترى بضاعة أخرى، هل يجوز التعامل معه في هذه البضاعة؟ يعني
التعامل معه نعم، هو الأموال التي أخذها من الخمور ليست حلالا، والأرباح التي أخذها من الخمور هي أرباح محرمة، لكن التعامل معه أمر آخر، وبالذات بعد أن تاب فيمكن أن أتعامل معه وأن أشتري منه، لكن كان عليه أن يتحرى وأن تكون التوبة صحيحة بأن يتخلص من الحرام، يعني رأس المال الذي كان يشتري من الخمور هذا هو الحلال، الأرباح التي جاءت نتيجة شراء الخمور هذا حرام، كان عليه أن يتخلص من هذا الحرام.
نعم
تفضل.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال، أختنا شيماء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
حضرتك، ممكن أسأل الشيخ علي سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي، تفضلي.
نور الشيخ حضرتك.
تفضلي يا بنتي.
حكم شغل في شركة سجاير.
نعم.
حكمه إيه؟
خلاص شيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب يا شيخنا، أخونا هاني بسأل، يعني الفلوس الزائدة اللي خرجت من البنك الربوي، هل يضعها في البنك أو يأخذها ويتصدق بها هو؟
ليس يتصدق بها، يأخذها ويتخلص منها.
نعم.
لأن هذه الأموال التحريم بالنسبة له هو، أما بالنسبة لغيره فليس حراما، ولذلك ماذا نفعل في هذه الأموال؟ الإمام الغزالي رحمه الله ومن بعده آخرون تحدثوا عن هذا، قالوا يعني مثل الإمام النووي قال هذا المال لا يجوز أن نبقيه في البحر ولا أن نحرقه ولا أن ننتفع به، ماذا نفعل إذن؟ يخرج في الصالح العام. طيب في الصالح العام لو أعطاه فقير فهو يأكل ربا؟ لا يأكل ربا، لأن الربا بالنسبة لمن اكتسبه هذا حرام، التخلص من الربا حلال. فكأن الطريق تغير. وأنا ضربت مثلا من قبل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر من تمر الصدقة،
نعم،
والصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل البيت الأطهار
صلى الله عليه وسلم.
فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه تعالى وسلم قال
إنما لهم صدقة،
إنها لها صدقة أي لمن جاءت بها، ولنا هدية أي صدقة بالنسبة للمن أهدت أخذته كصدقة، هذا حلال لها. ثم أهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والهدية حلال، فتجوز إذن للرسول صلى الله عليه وسلم، معنى الأصل أنها صدقة لا تجوز للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الطريق تغير. كذلك هنا كسب المال من الربا حرام، التخلص من الربا حلال. إذا المال مال الربا الذي يكسبه الإنسان ويتخلص منه ويعطيه الفقير أو مسكين أو هذا ليس مال ربا، هذا مال تخلص من الربا، فهو إذا حلال.
حلال أي لتغير الطريق.
نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي، أخذ صوت التلفاز.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
أنا أم أيمن من دمياط.
تفضلي يا أم أيمن.
بس عايز أسأل حضرتك في حاجة يعني محيرني شويه.
هذه سؤالي.
بزي حلاق وشغلته كلها ومعاشنا وثروته كلها اللي عندنا كلها من الحلاقة. ففي ناس قالت الحلاقة حرام، وعايز انا عايز اعرف الموضوع ده بالظبط، تفيدنا عنه بالحلاقة الحلاقة.
خلاص يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاكم الله خير. طب يا شيخنا، أخونا هاني بيسأل سؤال آخر، بيقول هل هناك بنك إسلامي وبنك غير إسلامي؟ لأن بعد ذلك كل المال يرجع إلى مصدر واحد، البنك المركزي، إلى غير ذلك.
الفرق شاسع بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسلامي. البنك غير الإسلامي تعريفه في الاقتصاد هو المنشآت التي تتاجر في الديور عن طريق الاقتراض والإقراض، وبنص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمقايضة، ممنوع يحظر بنص القانون. والبنك المركزي لا يسمح لأي بنك ربوي بأن يشتري ويبيع ويتاجر. على العكس من ذلك البنك الإسلامي، يعني يقطع البنك المركزي، لأن البنك المركزي يعلم أن هذا أنشئ بقانون خاص، وهو أنه بنك إسلامي، فهو كبنك إسلامي له أن يشتري وله أن يبيع وأن يتاجر وأن يستورد وأن يصدر. فإذا هنا الفرق كبير. فالبنك الإسلامي منشأة إسلامية تجارية تتعامل بطرق حلال، ولها هيئة رقابة شرعية، ولها عقود مختلفة غير العقد الربوي للبنك الربوي. ولذلك في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة خصصت باب كامل للعقود التي جاءت بديلا للقرض الربوي.
نعم.
العقود البديلة للقرض الربوي، فبينت عقد البيع وعقد الاستصناع وعقد الإيجارة والإيجارة المنتهية بالتمليك، وعقود كثيرة بينتها في الكتاب. فالأخ السائل أرجو أن يقرأ هذا، والكتاب موجود على النت، يستطيع أن يستخرجه من الإنترنت ويقرأ هذا الباب ليرى الفرق الشاسع. والكل يخضع للبنك المركزي.
نعود معذرة شيخنا لهذا التفصيل، ولكن نستقبل هذا الصال. أختنا أم حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ علي على
الابن يعني عمل حادثه هو جاي من الشغل بكراكب عربيه ملاك وعمل حادثه، فقالوا انه في تعويض تدفع تقريبا شركه الشرط للتامين. عايز اعرف التعويض ده حلال ولا حرام، وهو كان عامل رخصه قياده اللي هي من الدرجه الثالثه اللي هي يسوق عربيات يعني كده، وكان بيدفع التامين اللي هو الاجباري ده وتامين كل شهر. فعايز اعرف المعاش ليه يعني معاش، يعرف برضه المعاش ده حرام ولا حلال.
الشيخ يجيبك، خلاص الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصلاة الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اخونا عبد الله تفضل يا اخي.
كيف حالك يا اخي؟
حفظكم الله، تفضل.
بارك الله فيك وبارك في شيخنا الفاضل،
جزاك الله خيرا.
بالنسبه للسؤال الاول، بارك الله فيك، بالنسبه للهدي التي اخذها الدائن بعد استرجاع دينه من المدين، هل تعتبر ربا؟
سؤال ثاني اخي معذره،
بارك الله فيك. هل توجد في الدين بدعه حسنه وبدعه سيئه؟
لا، السؤال الاول، السؤال الاول مره ثانيه.
السؤال الاول بالنسبه للهديه، الهديه التي يسترجعها الدائن، التي اخذها الدائن من المدين بعد ان يسترجع دينه، مثلا عندما يقرضه يعطيه هديه،
نعم نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، هل توجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ نعم
ماشي يا أخي، الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله.
هناك سؤال آخر من فضلك.
تفضل.
ما رأي فضيلتكم في من يستهزئ بمن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا في بعض مظاهر السنة من اللباس القصير واللحية إلى غير ذلك؟
الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. تفضل شيخنا، مع ذات البنك المركزي هو بيقع تحته
البنك المركزي، يعني هذا البنك التجاري الربوي أنشئ بقانون، والبنك الإسلامي أنشئ بقانون مختلف، وذلك ما قلت بأنه هناك باب كامل في العقود البديلة للإقراض الربوي. هذه العقود البديلة هي التي يقوم بها البنك الإسلامي. البنك الربوي لا يسمح له بهذا، وإنما لا يسمح له إلا بالاقتراض والإقراض. فإذا في فرق كبير جدا، وإن كان البنوك كلها تخضع للبنك المركزي، لكن هذا البنوك الإسلامية تخضع بقانون يختلف عن قانون البنوك الربوية.
طيب، في تباين بين مصير هذا ومصير هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا. اختنا بتسال الاكل عند من يسرق الكهرباء.
يعني احنا قدر الامكان تجنب هذا، ولكن لا يحرم الاكل عنده، لان ليس كل ماله حرام.
بارك الله فيكم. يعني زوجها بيسال انه بيتعامل مع زبون صيني، هذا الرجل بيشتري له السلعة وبيتكلف الجمارك إلى غير ذلك، وبعد ذلك بيعطي له السلعة دي بلده ويتاجر فيها ويعطي له الأرباح بعد ذلك. هذه المعاملة صحيحة؟
من الذي يقوم بالبيع؟
الأخ ده، الأخ اللي هو العربي هو الذي يبيع، لكن صاحب المال الصيني هو اللي بيشتري البضاعة وهو اللي بيخلص جماركها وهو اللي بيعطيها له.
طلع أي بأي صفة؟
على صفة أنه هو الذي يختار السلعة المحددة، يعني هو،
يعني هو نعم. الصين هو الذي دفع المال،
نعم،
هو الذي دفع الشحن،
نعم،
والجمارك، أي أنها في ملكه،
وبيأخذ هذا الرجل وهو الذي يختار البضاعة، يقول اختار بضاعتك.
طيب، نعم. واختار الرجل، اختار وجاء إلى البلد الأخرى التي يعيش هذا الرجل،
نعم،
من الذي يبيع بعد ذلك؟ وكيف تنتقل الملكية إلى المصري مثلا؟
نعم،
فرضنا أن الرجل هذا مصري،
نعم،
فأذهب معه إلى الصين، متى تنتقل البضاعة إلى ملكه؟ متى يشتري من الصين، من الصيني، أو لا يشتري وبيع كوكيل عنه؟ يعني لابد من
توضيح هذا. نعم،
توضيح. هل هو يبيع كوكيل بأجر؟ هل هو يبيع كمضاربة ويأخذ نسبة من الربح؟ هذا جائز وهذا جائز. هل هو يبيع كمالك هذا لا يجوز لأنه ليس مالكا،
لم يتملك بعد.
لا ليس مالكا لا. إذن هذا يحتاج إلى توضيح.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا مازن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيفك شيخنا؟
حفظكم الله. تفضل
الشيخ سالو.
تفضل.
كيفك شيخنا؟
حياك الله يا ابني. تفضل
شيخنا. في البنك الإسلامي عندنا اللهم صل على النبي، بيبعث واحد يعني ليشتري البيت. الشيخ الواحد بروح بيشتري للبيت وبيرجع البنك بيشتري له بنفس القيمة، بس شو بيحط 55% من الأرباح. هل جائز هالشيء هذا؟
يعني هو البنك بيبعث رجل يشتري البيت ويثمنه وبعد ذلك
بيقول له روح اتصلوا مع البنك مع المشتري.
نعم.
بيروح اللي بده يشتري يفصل هو وياه، هو صاحب البيت، شاف عليه شلون بيفصل هو وياه هو صاحب البيت. وبعدين البنك وقت بيفصل البنك بيروح بيشتري من نفس السعر اللي فصله هو وياه.
وبعدين
يا ترى هالشي جائز ولا لا؟
خلاص شيخ جيبك يا اخي ان شاء الله.
ماشي يعطيك العافيه.
جزاكم الله خير. طيب يا شيخنا، يعني احنا الان ام احمد بتسال، يعني لو كان زوجها مصمم على استخدام الكهرباء المسروقه ماذا تصنع؟
لا، الاسم عليه هو وليس عليها. ما دامت تستنكر هذا وتطلب منه ترك هذا ولا يعني تبذل ما استطاعت، بعد ذلك الاسم عليه هو وليس عليها.
نعم، وهي تتعامل في بيت عاديا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أختنا شيماء بتسأل حكم العمل في شركة السجائر.
أقول لها يا ابنتي ابحثي عن عمل آخر، لأن هذه السجائر هذه من الكوارث الموجودة في عصرنا، موضوع السجائر. واستقرت الفتوى حاليا على التحريم، فهو إذن كسب حرام ليس كسبا حلالا.
نعم.
ولذلك عليها أن تبحث عن عمل آخر غير العمل في شركة السجائر.
بارك الله فيكم شيخنا. أم حاتم تسأل، يعني ابنها عمل حادثة وهي تسأل عن حكم التعويض القادم من شركة التأمين، تأخذه أو ما حكمه؟
إذا كان ابنها الذي فعل عمل حادثة لا يأخذ، الذي يأخذ غيره، يعني من أصيب هو الذي يأخذ.
ما هو لا، غالبا هو أصيب، هو أصيب
ولكن الذي عمل
يعني هي تقول
عمل هو لا ياخذ،
يعني بلفظنا المصري يعني انا عملت حادثه، يعني ممكن يكون حادثه عليا او ليا.
لا يعني وانا يعني شركه التامين تعطي من اصيب وليس من اصاب.
من اصاب. نعم.
نعم. فمن اصيب اذا شركه التامين تعطي، اذا كان هو مشترك في شركه التامين الاسلاميه فهذا جائز. إذا كانت شركة التأمين غير إسلامية وليست الشركة، ليس هو مشتركا فيها وإنما الشخص الآخر الذي أصابه هو المشترك، هو المشترك، فهذا لا مانع من أن يأخذه. وإذا كان يجر في نفسه حرجا وهو بلا شك في النفس فيه شيء فيمكن أن يتخلص منه.
نعم. طيب هي بتسأل أيضا عن معاش الخارج من شركة التأمين، يعني هو شركة التأمين أخرجت له معاش، أنا بقول هو أصيب لأنه هو أظنه قد توفي وأمه خرج لها معاش منه من شركة التأمين.
معاش شهري؟
نعم.
كيف معاش شهري؟ يعني شركة التأمين لا تعطي معاشا شهريا إنما تعطي تعويضا. خمسات معاش تحتاج إلى توضيح أكثر.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا هاني. السلام عليكم.
السلام عليكم. معلش عذرا يا أستاذ أحمد، سؤالا آخر معلش عذرا.
تفضل.
شيخ لو سمحت، بالنسبة لبعض الجواز بنسمع إن في جواز مالية وكذا اللي هي بتخرج من بلد البيت، الحكم فيها؟
لا أعد السؤال، أعد السؤال يا أخي، أنا سمعت.
نعم؟
أنا ما سمعت، أعد السؤال.
في جواز بتخرج من البنك. يعني في مثلا بعد ندخل مثلا بعض المسابقات وكده ممكن يديك فيها مثلا شهادات وكده بدل الفلوس.
نعم.
فنعرف حكم حضرتكم، ممكن مثلا شهاده تكسب مثلا 50 يعني كده.
نعم.
فالحكم في الجوائز اللي بتخرج من هذا البنك.
أي بنك؟
الحاجة الثانية.
أي بنك يا ابني؟
يا أخي شو بيسألك أي بنك؟
ما نعرفش بقى البنك مثلا الرئيسي أي الرئيسي.
بنك يعني بنك ربا ولا بنك إسلامي؟
ما نعرفش أصلا. يعني البنك الأساس مثلا.
نعم.
ماشي الحاجة. وحضرتك بالنسبة للسؤال اللي كنت سألته الفرق بين دي وجودة، يعني حضرتك ناخد مثلا بنك إسلامي خلاص تبقى نتعامل معه تحت المسميات. ماشي صح يا شيخ ولا ايه؟
طيب الشيخ هيوضح
يعني حضرتك ده. مثلا يا شيخ أحمد ثاني بس الشيخ أحمد حضرتك يعني حضرتك بتقول يعني نتعامل مع الإسلامي، أنا دلوقتي مثلا بتعامل معه فأنا مش عارف إسلامي ولا مش إسلامي، فكده احنا مثلا ناخد بالمسميات مثلا. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني انا بطني اتأكد ولا ايه برضو يعني؟
طيب.
معلش ان اريد التوضيح لان يعني بعد الناس تسألنا في هذه المسائل يا شيخ.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله استاذنا لنا سؤال كده.
تفضل يا شيخ معاك.
في الناس دلوقتي يعني واحد بيبقى معاه فلوس وكده، فالمشكله ان في ناس بتيجي تاخده عشان يشتري مثلا سلع معينه من، وطبعا هو بيروح يجيبها من التاجر وهو لا يمتلك السلعه، فبعد كده بيحسب عليه بياخدها من التاجر ويقول لك انا كده امتلكت ايه، وبعد كده بيحسب عليه نسبه فوائد أي إن كان النسبة هي في المتفق عليه، وقول لك إن ده مش ربح.
هو بيتملك هذه السلعة أخي؟
لا، هو ممكن يتملكها لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق أو نص ساعة بالكثير.
نعم.
وقول لك أنا كده امتلكتها، وهو لا يعني مع صاحب العملية ما بيتكلمش على أي حاجة، وكل الموضوع إن هو بيتصل على التاجر اللي عنده السلعة، لأن في تجار ما بيطلعوش بالقسط.
نعم.
فده في ناس عندها فلوس وما عندهاش اي سلعه، فالناس بتروح لهم فبياخد الشخص اللي هو عنده فلوس دون بيشتريها له.
خلاص يا اخي السؤال وصل، جزاكم الله خير.
الشيخ يعني السؤال واضح؟
الشيخ هيجيبك ان شاء الله. نعم بارك الله فيكم. شيخنا اخونا عبد الله بيسال الهديه التي ياخذها الدائم من المدين بعد ان يسدد له دينه ما حكمه؟
الهديه إذا لم تكن مرتبطة بالقرض بشرط أو عرف، العرف كالشرط ولا علاقة لها بالقرض، هي جائزة. إنما إذا كانت مرتبطة لا يجوز. وأذكر هنا على سبيل المثال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
رضي الله عنه،
أحد الصحابة الكرام كان له تمر يبكر ونخل يبكر في الرطب، فأهدى هدية لسيدنا عمر، فسيدنا عمر كان له دين عند هذا الرجل فرد الهدية. مع أن صحابي وصحابي،
نعم،
يعني لا يتصور أن صحابي بيعطي هدية عشان من أجل القرض، لا يتصور هذا، لكن سيدنا عمر بحسه لو قبل هذا يقال ده عمر قبل هدية.
نعم.
مع أنه كان دائم واحتاج الناس بهذا، فعندما ردها سيدنا عمر الصحابي رد إليه القرض وقال له خذ قرضك فلا خير في مال يمنعك من طيب تمرتي.
الله أكبر.
يعني إذا كان المال ده هو اللي يخليك تقول لك لا أريده،
مش عايز،
أنا لا أريد القرض، خذ القرض.
رضي الله عن أصحاب النبي.
عند ذلك سيدنا عمر قبل الهدية، لكن قبلها بعد أن بين بأن هذا لا علاقة له بالقرض.
نعم.
كذلك هنا إنما نلاحظ أنه الآن بعد أن انتشر الربا ممكن أن يكون الأصل هو أن الهدية مرتبطة بالقرض، يكون هذا هو الأصل إلا إذا ثبت خلاف هذا. وذلك الصحابي يقول لأحد أنك في أرض الربا بها فاشن، وفين فاشن؟ فين ما
احنا في ايام زمان ما كان يعني الربا الا قليل جدا. فقل له اذا كان لك على احد مال واعطاك هديه فاحسبها من القرض. فاذا هنا يعني نجعل الاصل ان الهديه مرتبطه بالقرض الا اذا ثبت خلاف هذا. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. اختنا احسان. السلام عليكم. السلام عليكم يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضلي شيخ معك.
انا والدي كان عمل لابني وهو عنده سنة شهادة من شهادات الاستثمار اللي هي بيتم تحصيل فوائدها بعد حوالي 10 سنين وتجدد. فاحنا كنا ساعتها ما كنتش اعرف طبعا الحاجات دي ربا. دلوقتي انا ميعاد التحصيل بتاعها خلاص فاضل له كام شهر وابني دلوقتي عنده 20 سنة. فالفلوس اصلا فلوس والدي ومفروض انها نحصلها هو عاملها عشان ابني مثلا في السن ده يجيب بيها حاجه مثلا تبقى في شقه او حاجه او كده. فدلوقتي انا مش عارف اعمل ايه. هل احنا علينا وزر لو استخدمنا الفلوس دي ولا مش احنا اصلا اللي حطينا؟ هي تعتبر هديه.
نعم نعم
بس كده. شكرا.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. جزاكم الله خير. طب يا شيخنا اخونا مازن بيسال انه يعني البنك الاسلامي بيبعث شخص كي يثمن بيت، يعني شخص يريد ان يشتري بيت فذهب الى البنك الاسلامي، فبنك البنك الاسلامي بيذهب له يعني معه شخص اخر يثمن له هذا البيت ثم يرد البنك فيحسب 55% يعني زيادة على ثمن البنك ويتعاقد معه على مثل ذلك. هذا صحيح أم صحيح؟
لا يوجد أي بنك إسلامي يأخذ 55%.
هو
الذي كان يحسب السنوات كلها.
نعم.
إنما عندما نقول كذا في المية يعني في السنة.
نعم.
في بعض الأفراد فعلا يأخذون مثل هذا في السنة.
في السنة واحدة.
نعم
نعم.
شيء يعني. نعم. الأصل هنا قرار المجمع. يجوز للبنك الإسلامي أو للمصر الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم. إذن هذه الشروط لابد من توفرها. إن البنك أولا يشتريها وتدخل في حيازته، والحيازة فعلية أو حكمية. يعني إذا اشترى البيت وأصبحت المستندات باسمه أصبح حائزا للبيت وأخذ مفاتيح البيت وعقود البيت أصبح البيت في حيازته. يعني فالحيازة في فعلية وفي حيازة حكمية.
نعم.
وقبض كل شيء بحسبه. فقبض المستندات لا تثبت ملكية البيت وانتقال الملكية والمفاتيح وكذا هذا قبض فعلي.
نعم.
في فعلي وفي حكمي. ثم دخل في ملكي وضمانه أصبح حق أن يبيعها. لو أن البيت بعد أن اشتراه وقبل أن يبيع احترق
أصبح في ضمان البنك،
يبقى يكون في ضمان البنك. ما لم يكن في ضمان البنك لا يحل له أن يبيع.
نعم.
طيب لو أنه بعد أن باع البيت ظهر أن فيه عيوب، يبقى هنا أيضا البنك يتحمل هذا. فإذا تحمل كل هذا فالبيع صحيح ولو كانت الملكية لساعة أو لنصف ساعة. يعني اشتراط الوقت وإنما الضمان، دخوله في ضمان البائع. فدخل في ضمانه في ملكي وضمانه، إذن من حقه أن يبيع.
نعم. إذن يعني لابد أن يدخل في ضمانه. لكن نعم. لو ثمن وبعد ذلك تعاقد على التثمين ده لا يصح.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. طيب أخونا هاني بيسأل عن الجوائز التي تخرج من الشهادات في البنوك. هو يقول أنا لا أعرف إسلامي أو غير إسلامي، بس يعني من الغالب أنه دي شهادات طائلة المدة.
مثل شهادة المليونير وشهادة كذا. نعم. كل هذه مسائل تخدمها البنوك الربوية. الأصل كما قرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي. لا يجوز. فلا يجوز أن المسلم يقول أنا لا أعرف هذا إسلام أم غير إسلامي، لا يجوز هذا.
نعم.
معروف هذا بنك كذا ربا وبنك كذا إسلامي، وبنك إسلام معروف أن نعم إسلام وفيه رقابة شرعية فلان وفلان وفلان وفيه كذا والشيخ فلان، يعني يكون فيه رقابة شرعية تعرف أعمال البنك وملتزمة فعلا بالناحية الشرعية وليس مجرد أسماء.
هو بيسأل سؤال شبيه بهذا يا شيخنا، يعني بيقول هل نأخذ بإعلان البنك عن نفسه أنه إسلامي ولا بد أن أحقق خلف البنك لكي أتحقق هل هو إسلامي حقا أم إنما يبقى.
أتحقق
أتحقق
يعني هنا البنك هذا إسلامي، أين يستثمر ماله؟ هيئة الرقابة الشرعية من هي؟ هيئة هذه لو اتصل بالهيئة يعرف كيف يرجعون أعمال البنك، وهل فعلا أعمال البنك تعرض عليه أم لا تعرض. يعني على سبيل المثال وجدت إعلانا في بنك إسلامي عن نتائج السنة المالية وأن البنك هذا رجع أعماله فضيلة الشيخ فلان. فضيلة الشيخ فلان هذا كان صديق لي فالتقيت به.
نعم.
وقلت له أريد أن أعرف العقود التي عندكم في البنك لنقارن بينها وبين البنوك الأخرى.
نعم.
فقال أي بنك؟ قلت له بنك كذا. قال لا أعرف، لا أعرف حشي عن هذا البنك.
سبحان الملك.
ومع ذلك اسمه وضع، وهذا يجب علي أن الموضع اسمه أن يعلن أنه لا يعرف
أنه غير مسؤول عن، نعم، عن هذا الأمر.
وهذه الكارثة الحية، الكارثة أن يحدث مثل هذا. إنما إذا تأكد بأنه أنا فعلا بنك إسلامي ونشأ يعني بعقد يتفق مع هذا ولغاية رقابة شرعية ملتزمة وله إدارة ملتزمة وعرف هذا يتعامل معه.
وإذا الأمر يحتاج إلى استيثاق يا شيخ، استيثاق من البنك ومن أعمال البنك، استيثاق كذلك من الرقابة الشرعية على البنك كيف هي حالها.
بعض من سألنا هل أتعامل مع البنك كذا الإسلامي، ترى اسأل أولا عن الرقابة الشرعية وأعرف يعني هل الرقابة الشرعية تعرف أعمال البنك وهل هي ترق فعلا. فجاء وقال سألت قالوا ليس في رقابة شرعية
واسمه إسلام.
نعم.
نعوذ بالله. طب شيخنا أخونا محمد من السعودية بيسأل أنه شخص معه مال، من يريد سلعة يأخذه ويعني يجعله يشتريها له ثم يعطيها له بعد ذلك بالتقسيط.
هو قلنا هنا حسب قرار المجمع أن يشتري ويتملك ويحوز ويقع عليه تبعة ذلك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم. ما ينطبق على البنك ينطبق على الفرد، حكم واحد.
نعم.
بس لابد أن يكون هذا يعني هو يشتري ويدخل في السلعة تدخل في ملكه وضمانه، حيث لو احترقت هو يضمنها، فيها عيب هو المسؤول عن العيب، وبعد أن ملك وضمن وكذا باع.
حتى وإن كان يملكها لفترة قصيرة، أن أخونا بيقول يعني هو بيملكها لمدة 10 دقائق أو نصف ساعة ثم يبيع هذا.
المهم أن يملكها دخلت في ملكه وضمانه. نعم. خلال هذه الفترة السلعة احترقت، خلال هذه الفترة تبين أن السلعة فيها عيب، ما المسؤول
هو؟ بارك الله فيكم شيخنا. أختنا إحسان بتسأل إنه والدها كان صنع لابنها شهادة من شهادات الاستثمار لمدة 10 سنوات، وبتقول إن موعد التحصيل يعني أوشك على الاقتراب، ويعني هم ما كانوا يعلمون أمر الربا من قبل يعني، فتقول ماذا نصنع في هذه الشهادة؟
هي تقول بأن يعني هي شهادات الاستثمار التي يصدر البنك الأهلي المصري 3 أنواع. النوع الأول شهادة استثمار ذات القيمة المتزايدة وهي التي تسأل عنها اللي هي بعد 10 سنين.
نعم.
يعني يدفع الإنسان يشتريها وبعد 10 سنين يأخذها بفوائدها. وفي شهادة ذات العائد الدوري اللي هي كل 6 أشهر يأخذ الفوائد. وفي شهادة ذات الجوائز وهي شهادة جيم اللي هي لا تعطي يعني عائد ثابت أو فوائد ثابتة، وإنما تعطي بالقرعة جوائز. يعني هذه الشهادة أرقامها الشهادات تدخل في قرعة ومن يكسب يأخذ مبلغ.
نعم.
وهذا بينت في كتابي أنها قلت هذه الشهادات ذات الربا والميسر.
تجمع ما بين السوء
الربا والميسر. والحمد لله المجمع عندما بحث موضوع انتهى إلى هذا، لأن في ربا وشبهة ميسر. فهذه الشهادات ثلاثة لا تجوز، ثلاثة لا تجوز، لأن بعض الإخوة أجاز الشهادة جيم وخلي فيها فوائد وإنما جوائز. وجوائز بالقرى هذه، الجوائز هذه عبارة عن مجموعة فوائد تجمع وتوضع في هذه الجوائز. فهذا كما قلنا ربا وميسر، فإذا خلطنا الربا بالميسر يصبح ربا حلالا. وذلك المجمع انتهى إلى هذا، وأنا المهم هنا قرى المجمع. يعني لو أن المجمع انتهى إلى خلاف ما قلت فإنني أسلم بقرى المجمع. هذا هو الأصل والمرجع في أيامنا، المجامع الفقهية الإسلامية الدولية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الرابط الإسلامي، مجمع البحث الإسلامية قبل أن يصبح مجمعا إقليميا.
طب ماذا أنصحه أستاذ الشيخ؟
فإذا هنا الزيادة هذه زيادة ربوية، فماذا تفعل؟ أصل المال تأخذه، الأصل فقط، ما زاد عن أصل المال فهو ربا، فتتخلص منه في أي مشروع خيري، أي شيء كذا قريب لهم محتاج يعطونه، يعني أي أحد محتاج يعطونه، هذا لا شيء في هذا.
أكرمكم البارح ضد الشيخ، نستقبل هذا الصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عندي استفسار وعندي طلب، يعني لو تسمحوا لي بس. أولا على الاستفسار بس، أنا اشتريت سيارة، أنا مقيم في الإمارات، اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي أو مصرف إسلامي يعني بالمرابحة، والتأمين على السيارة إجباري حتى أستطيع قيادة السيارة يعني، بس هذا التأمين مو خاص بالبنك، التأمين خاص بجهة الترخيص لركوب السيارة يعني. والآن حدث لي حادث يعني، وتولى التأمين الإصلاح، أنا ما استلمت أموال أو شيء يعني، هم التأمين هو تولى الإصلاح، هل أنا علي شيء هنا؟ ولو كان علي شيء يعني ما هو كفارة هذا الأمر يعني؟ وخير كريم لو اسمح لي ده طلب ممكن؟
تفضل يا أخي.
انا بس انا متواجد امام التلفاز يعني لفتره قليله جدا ومضطر للخروج، فاسمحكم واستسمح المشاهدين يعني ان اسمع اجابتي في الاول يعني. انا
سمعوا خلاص الشيخ هيجيبك الان. خلاص يا اخي، خلاص يا اخي، وصل يعني، هو يريد الاجابه الان لانه يعني يقف امام التلفاز في مده قصيره، فيعني نستسمح فضل الشيخ انت تجيب. يعني هو اشترى سياره من مصرف اسلامي بالمرابحه، والسياره عليها تامين اجباري، وحدث لها حادث، فالتأمين تكلف بإصلاح السيارة، وبيقول هل علي شيء؟
إن شاء الله لا شيء علي، بالذات كان تأمين إسلامي، لأن البنوك الإسلامية تلجأ إلى التأمين الإسلامي عادة.
نعم، وبيقول إن البنك ليس هو الذي يؤمن، يعني الشركة أخرى هو لا يعرف.
نعم. لو عادة يعني البنك ممكن، لأن السيارة اشتراها من التقسيط.
نعم.
فالبنك هو الذي يقوم أو يشترط التأمين، وتأمين شامل وليس التأمين الإجباري اللي هو ضد الغير.
نعم.
فهذا التأمين عادة البنوك الإسلامية تختار التأمين الإسلامي، والتأمين الإسلامي موجود.
نعم.
يعني هذا ما دام موجود فهي تلجأ إلى هذا التأمين الإسلامي، وذلك إذا لا شيء عليه إن شاء الله.
أكرمكم البارئ، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
والله ممكن أكلم شيخ لو سمحت.
شيخ معك يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
إزيك يا مولانا؟
حياك الله، تفضل يا ابني.
جزاك الله خير. والله عندي سؤالين لسؤال لو تكرمت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا عندي محل أبيع نقدي وتقسيط أجهزة كهربائية.
نعم.
طبعا الزبون يجيني أحيانا ما كنتش عندي سيارة
أتصل. علي صوتك يا أخي بس.
الزبون يجيني أحيانا فأتصل ما كنتش عندي سيارة، فأتفق على السعر، أتصل أعرف سعرها في السوق كام وأخذ المقدم منه، وبعدين أجيب السلعة وبحله إذا كان بالتقسيط أو بالنقد. هل هذا حرام ولا شيء؟
الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
عندي أقوم بتحويل رصيد، هو عندي محل ثاني يقوم بتحويل رصيد، يجيب ال 98 فيهم 2 جنيه فطبعا لا يكفي فقوم بتحويل 5 جنيه ب 5.5. هل هذا في حرام ولا افضل اتصل لصلاحك؟
الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله. نستقبل هذا الاتصال الاخر اخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي. اتصال موجود.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
حضرتك كنت عايز اسال بخصوص القرض. انا دلوقتي كان معايا مبلغ وجبت بيه شقه المبلغ كله، فدلوقتي ماليش اي دخل خالص غير المرتب بتاعي هو 1400 جنيه في الشهر. دلوقتي طبعا ما فيش حد هيديني فلوس مثلا ان انا مبلغ كبير في حدود 30 او 40 الف اوضب بيه الشقه ويقسط لي الفلوس ده الا القرض. فانا عايز اسال الحاله دي القرض حلال ولا حرام؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي.
معايا؟
نعم نعم الشيخ هيجيبك ان شاء الله.
شكرا.
طب يا شيخنا يعني سؤال اخونا انه هو عنده محل بيبيع الاجهزه الكهربائيه بالتقسيط، وفي احيان بياتي شخص يطلب سلعه ليست عنده، هو بيتصل يستعلم عن سعر السلع الان وياخذ منه المقدم وبعد ذلك يبيعوها سواء بالتقسيط او بالكاش، يعني مع انها ليست عنده.
لا تبع ما ليس عندك، هذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لا تبع ما ليس عندك. ابن حزام رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل مثل هذا، يطلب السلعة ليست عنده فيبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتريها ثم يبيعها لمن باعها له من قبل، وقال له لا تبع ما ليس عندك. فإذا هنا يا أخي الكريم هذه الطريقة لا تجوز، ولكن يمكن أن يعني عرفت السلعة اشتري السلعة أولا ثم بيعها بعد ذلك، إنما لا تبع له قبل أن تكون السلعة في ملكك، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل سؤال آخر بيقول لي عن عنده محل بيقوم بتحويل الرصيد.
هذا تحويل الرصيد هذا بيسلفني 5 جنيه الرصيد وأحسبهم لك 6 جنيه أو سلفني 3 جنيه
5 5 ونص هذا ما يحدث يعني.
أو يحصل حدث 2 ونص 3
يعني
ياخذون 3 و2.5 3. فهذه نقود معروف انها يعني بيقول حتى يقول له سلفني، يعني نفس العباره سلفني كذا،
هذا مع الشركه.
نعم
يقول سلفني.
لا ليس مع الشركه، مع اشخاص ايضا.
نعم
يعني اشخاص هذا. ولذلك بعض الذين سالوني ممن يقومون بهذا قال لو اننا قمنا بهذا بدون زياده لو هذا يجوز.
نعم
يعني اذا علينا ان ندعو أصحاب السنترالات وأصحاب الذين يبيعون البطاقات هذه أن يكون هذا مثل بتاع مثل بيع البطاقة، البيع بنفس الثمن.
نعم.
فلماذا التحويل ليس بنفس المبلغ؟ أن يشعر التحويل مثل يعني بدل ما يبيع كارت ب10 جنيه كأنه باع كارت ب5 جنيه، فيكون نفس المبلغ وليس في زيادة.
طيب في سؤال جاي يا شيخنا انه هناك اناس يبيعون البطاقه الكارت يعني بسعر اعلى من سعر.
لا هذا عاده لا يحدث ولا يجوز ان يحدث.
لا يصح.
نعم لانها محدده.
نعم يعني الشركه هي بتضع عليه مثلا 10 جنيهات او 20 جنيه هو بيجعله ب 11.
لا ما هو محدد السعر.
نعم اذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا شيخنا. اخونا محمد بيسال يعني هو كان معاه مبلغ من المال اشترى به شقه ويريد الان ان ياخذ قرض حتى يسطب هذه الشقه.
إذا كان يستطيع أن يأخذ قرض حسن من أحد هذا حلا
يعني هو بيقول إنه لا أحد سيعطيه،
لكن لا أحد يعطيه قرض ولذلك لا يجوز هذا، وإنما إذا كان فيه يعني أحد يبيع له بالتقسيط المواد التي يحتاج إليها للتشطيب والحاجات الأشياء التي يحتاج للتشطيب لا مانع أن يشتري بالتقسيط ويقوم بالتشطيب.
لكن ننصحه ألا يأخذ قرض هذا يعني؟
ليس نصيحة، هذا أمر. هذا ربا.
نعم.
هذا ربا.
بارك الله فيكم. نعم. سيد الشيخ. طيب يا شيخنا ما حكم تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد؟
هذه الأسهم يمكن تداولها وما أجمع له قرار في هذا، لكن تتداول على أنها نقود أي تباع بنفس المبلغ وليس بزيادة ولا نقصان.
نعم.
لأن لا تزال فعلا نقود قبل مزالة النشاط معناها أنها لا تزال نقود.
بارك الله فيكم سيد الشيخ. نستقبل هذا الصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالي، كنت طرحت سؤال بعدين معاملاتي أنا الذي طرح سؤال زبون صيني.
نعم.
أنا في أول مرة يعني كنت كتبت معه ورقة يعني تفاهمنا يعني وضحنا الأمور. هو يشتري السلعة بماله الخاص زائد المصاريف زائد يتكلف بكل شيء، يعني هو لا يعرف لمن يبيع هنا في المغرب وكيف ونوع السلعة التي يشتري من الصين، لأنه تعامل سنتين في المغرب لا يجني أرباحا. وبعدين تعاملت معه أنا بعدين يعني قال أنت تعرف المغرب، تعرف الزبون الذي تعرف أنواع الأحذية،
يعني أخي أنت الذي تبيع، يعني هو بيشتري هذه السلعة من ماله هو ويخلص جمارك وكل شيء وأنت الذي تبيع؟
نعم 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 أنا الذي أبيع.
وكيف نعم. انتقلت السلعة لملكك؟
الشيخ بيسأل كيف انتقلت السلعة إلى ملكك؟
يعني هو كنا تعاملنا سنتين، كنت أشتري من عنده السلعة وأسدد له، وبعدين قال لي يعني كتب ثقة يعني ثقة وضع في ثقة، تعامل معي أعطاني مرة سلعة وأديت له، قال لي ماشي يعني ما في مشكل، خذ سلعة وبيع، أنا أثق فيك، بيع السلعة وخذ يعني الثمن، أنا أشتري سلعة في الصين وبعدين أتكلف أنا بالأرب، يعني ربما أربح ربما أخسر أنا.
نعم.
يعني هو يأخذ نصف أرباح قليلة وبعدين يخلي لي أنا شوية الأرباح، يعني ممكن أربح في هذه، أربح في هذه، أخسر في هذه، أبيع هذه برأس المال.
طيب سؤالي يا أخي، أنت إن خسرت هو يتحمل خسارة؟
لا يتحمل خسارة.
لا يتحمل خسارة.
أنا يتحمل خسارة. لا يتحمل خسارة، أنا الذي أتحمل الخسارة.
نعم. الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير.
جزانا وياك، بارك الله فيكم. طب يا شيخنا، يعني هذا الأمر، هو بيقول إنه كان هناك أمر ثقة بينه وبين هذا الرجل الصيني، ولكن هذا الصيني لا يتحمل خسارة أبدا، يعني إن ربحت هيأخذ جزء من الأرباح، إن خسرت يتحمل خسارة كلها، يعني صاحبنا الذي يسأل السؤال.
هنا يبقى هنا السؤال الذي سألته، متى تنتقل السلعة إلى ملكه؟ يعني هو الآن يذهب معه والصيني والذي يشتري والبضاعة في ملك الصيني.
نعم.
ثم يقوم بالشحن ويتحمل تكاليف الشحن، ثم يقوم بالتخليص من الجمارك ويتحمل هذا، في النهاية السلعة في النهاية ملك، لا تزال في ملك
الصيني. هذا
الصيني متى تنتقل للمغربي؟
من الواضح أنها تنتقل، يعني
فهنا لابد أن تنتقل للمغربي، بمعنى أن هذا الصيني يبيع للمغربي بعد أن تصل السلعة، يبيع له بعد الانتقال هنا، يبيع له بثمن محدد، ثم بعد ذلك المغربي يبيعها كيف شاء.
طيب يا شيخنا، إن كان أخونا المغربي يبيع للصين، يبيع له ويتملك، ولكن
أنا ممكن يبيع له ويأخذ عمولة وكالة بأجر.
نعم.
يمكن أن يكون وكيلا عن الصيني ويبيع بالاتفاق على أنه سيبيع ويأخذ مبلغ كذا ونسبة كذا كوكيل.
لكن أخونا بيقول إنه هذا الصيني لا يتحمل أي خسارة، يعني
إذا ما لا يكون وكيلا.
إذا لا يكون وكيلا، نعم.
معناها لابد أن يبيع أولا، وأن لا يتحمل معناها أنه لم يبع، يعني معنى السلعة وصلت هو لم يبع له بعد، هو لا يتحمل خسارة.
نعم.
إذا لم يبع له بعد، فكيف إذا يتم البيع؟ متى يتم البيع؟
بارك الله فيكم يا الشيخ. سائل يسأل، بالنسبة لزكاة الأسهم، هل تكون على الأرباح أم على رأس المال؟
لا على الأرباح ولا على رأس المال، الزكاة تكون على ما يملك الإنسان، والإنسان يملك الأصل والأرباح وليس الأرباح فقط، يعني ليس الأرباح فقط وإنما هذا وهذا. فإذا هنا يعني الزكاة تكون على المال، على المال كله وليس على الأصل ولا أو الأرباح، وإنما الأصل والأرباح.
نعم بارك الله فيكم الشيخ. سائل يسأل أيضا هل الزكاة تكون لأسهم شركة محددة معينة أم لعدة شركات؟ يقول حيث أن لدي أسهم في أكثر من شركة وبعضها لم يبلغ النصاب بعد.
الإنسان يزكي ما يملك، فهو إذا ملك أسهم مختلفة يجمع كلها، يجمع هذه الأسهم كلها ويحسب الزكاة عليها جميعا، وليس إن هذا غير النصاب وهذا لم يبلغ النصاب، لا على الجميع، لكن لابد أن تكون الأسهم حلالا، لأن هنا الخطأ الشائع مسألة التعامل في أسهم محرمة ويزكي، ما قيمة الزكاة على أسهم محرمة؟
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الاتصال، هنا محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤال للشيخ مع إذنك يعني.
تفضل شيخ معاك.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسلفيات بنك التنمية والائتمان الزراعي، هو يعني حلال ولا حرام ولا نقدر خلاص؟
سلفيات بنك إيش؟
بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي هو بياخذ من سلفيات القصب يعني في إذنك.
ايوه يعني سلفيات بنك التنميه والائتمان الزراعي حكمه
زراعي. تمام هتدعو حضرتك كده.
طيب شيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
ما شكرا
بارك الله فيكم. طيب شيخنا يعني اخونا محمد بيسال انه سلفيات بنك الائتمان او التنميه والائتمان الزراعي ما حكمه؟
اي سلفيات، اي سلف، السلف هذه يعني هذه السلف بفائدة هي حرام، ليست بفائدة هي حلال.
نعم بارك الله فيكم شيخان. طيب سائل بيسأل ما الفرق بين الأسهم والسندات وما الحكم أو ما حكم الشرع في كل منهم؟ ما الفرق بين الأسهم والسندات وما الحكم الشرعي لكل واحدة منهم؟ تفضل الشيخ.
الأسهم تختلف عن السندات، لأن السندات قروض ربوية، السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبعا للقيمة الاسمية والزمن، وذلك هو قرض عقد قرض ربوي. السهم صك قابل التداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، فمالك السهم شريك للشركة، مالك السند دائن للشركة مصدرة السند أو للدولة أو لأي أحد أصدر السند أي هيئة.
نعم.
فإذا السندات قروض ربوية، الأسهم حصة شائعة في شركة من الشركات تحل إذا كانت الشركة نشاطها حلال فهي حلال، نشاطها حرام فهي حرام، نشاطها حلال والتعامل بالربا هي حرام لأن الربا حرام. إذا الأسهم كما قرر المجمع بأن الأسهم تكون حلالا، نشاطها حلالا ولا تتعامل بالربا، فإذا كانت كذلك فالأسهم حلال.
طيب شيخنا نعود
إلى هذا كلها التفصيل. حرام لأنها كلها قروض ربوية.
نعود أيضا إلى هذا التفصيل لأنه بيسبب إشكال لدى كثير من الناس، لكن نستقبل هذا الصال. أخونا مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي.
اهلا مرحبا استاذ. لو سمحت حضرتك، احنا شغالين في شركه والشركه ديت حاطه شروط للحصول على بدل السكن. انا في شغال في السعوديه ففي حاجه اسمها بدل السكن. الشرط شويه غريب.
تفضل تفضل.
البدل السكن على سبيل المثال هو 45,000، بس بيقول لك لو عايز تحصل عليه كاش بيديلك 30,000، ولو عايز تحصل عليه اللي هو المبلغ كله اللي هو يحق لك في هنا بقى المعامله اللي انا عايز اسال فيها. ففي الناس هنا زمايلي في الشركه بيروح يستاجر شقه بال 45,000 وبيقعد فيها شهر وبيسحب الفلوس بياخد الشيك وبعد كده بيطلع بقى من السكن دوت وهم يدوا له لما بيشوفوا العقد ب 45 بيصرفوا له الفلوس. فالمعامله دي حرام ولا حلال؟
يعني هو بيستاجر شقه بهذا المبلغ الكبير 45,000 جنيه في السنه مثلا او ريال وبعد ذلك بيروح للشركه بهذا العقد
بتديني الفلوس
بتديله المبلغ هو بيتغير
بعد كده ممكن انا بقى بطلع منها وبسكن بارخص من كده يعني.
نعم خلاص الشيخ يجيبك ان شاء الله.
شكرا. الله يخليك.
الله يوفقك. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم. اختنا ام علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.
كلامك البادي تفضلي.
لو سمحت عايزه يعني النهارده كنت بقدم على ان انا افتح حساب في بنك فيصل. وبعدين قالوا لي لازم اكشف وشي وانا منقبه.
نعم
يعني مش معقول الحل ايه بقى في الموضوع ده. انا طبعا لغيت الفتح لغايه ما اشوف راي سيادتكم ايه.
طيب الشيخ هيجيبك ان شاء الله اخي.
وهل مثلا في حل ان مثلا يعني تكون في واحده موظفه موجوده تشوف المنقبات لان معظم اللي بيحط البنك فيصل منقبات.
الشيخ هيعطيك حل ان شاء الله. ان شاء الله هتكون يكون الامر يسير ان شاء الله يا اختي. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
بالله يا استاذنا بس عايزين نعرف حكم التكييش والحرق. بمعنى مثلا لو انا عايز اشتري سياره وما عنديش فلوس فانا باخد واحد يشتريها لي وخلاص بمجرد ان هو بيدفع الفلوس وبيمشي وبيكتب عليها مثلا وصولات امانه او كمبيالات يعني حاجات زي كده. او مثلا انا محتاج فلوس فهو بيقول لي تعالى مثلا خد لك سلعه وهي مش عنده هو بيروح يدفع ثمن السلعه وخلاص وانا باخدها تاني وابيعها. يعني انا باخدها باخد السلعه دي وابيعها على اساس ان انا محتاج فلوس وهو ما بدينيش فلوس.
نعم.
فهو بيشتري لي السلعه زي مثلا كاوتش اللي هو بتاع العربيات وكده وارجع انا ابيعها تاني بنسبه اقل وطبعا هو بيحسب عليها فوائد وكده. فدي هل دي ربح ونظام التكييش ربا ولا مش ربا؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله.
ماشي شكرا.
جزاكم الله خير. طب يا شيخنا يعني
في سؤال اسقط سؤال من دمياط وده
طيب عايزين نشوف يعني
الاخت اللي من دمياط وسالت واصحابه ذكرت من دمياط لانها تعلم انني من مدينه متابعه لدمياط.
نعم.
يعني
لهم لهم لهم
لا تذكرني ولذلك يعني انت تسقط هذا السؤال يعني
لهم علينا حق.
هل انت متعمد اسقاط السؤال؟
ما اقدر يا الشيخ يعني لهم لهم علي حق يعني يكفي انني اتعلم منكم. بارك الله فيكم. يسر الله لكم خير. طيب سؤال اختنا ام علي يعني عندها اشكال في تريد ان تفتح حساب في بنك هي صدحته بنك فيصل ويعني دون ان يكشف ان تكشف وجهها امام الموظف. يعني
هذه المشكله قائمه في بنك فيصل ولها ما يبررها هو ان منقبه ذهبت لسحب اموال من حساب امها وفعلا كتبت كل شيء وعندما جاءت للتوقيع ظهرت اليد فكانت اليد يد رجل وليس يد امراه. بعدها اصبح هنا المراقبه لابد ان تكشف وجهها والا لا يفتح لها حساب. ولكن يعني هذه المشكله وجدنا لها حلا عند اخ كريم مدير الفرع من فروع بنك فيصل هو انه سواء عنده او عند غيره يتصل بغيره بحيث انها تكشف وجهها امام امراه.
نعم.
ليس امام رجل. المراه هذه قد تكون موظفه في البنك وقد تكون غير موظفه. المهم انه يتصرف في هذا ويفتح لها الحساب دون ان تكشف وجهها امام رجال. فالاخت تتصل بي بالهاتف ان شاء الله وأنا يعني أعطي الاسم والهاتف وهاتفها إلى مدير فرع من بنك فيصل من فروع بنك فيصل.
جزاكم الله خيرا شيخ هاني. يعني إذا الأخت تتصل بحضرتك ونحل هذا الإشكال
كلها.
وأيضا نحن نريد أن
يعني كثيرات
ننادي
كثيرات اتصلوا بي واتصلوا بي وبعدين حلت المشكلة. ولكن هنا الحقيقة يجب أن يراعى هذا يعني تكشف وجهها امرأة.
ما بقول حضرتك يعني نريد أن ننادي يعني القائمين على البنك أو على البنوك الإسلامية يعني ألا يتعنتوا بمثل ذلك. ويعني من الجيد أن نأتي بامرأة يعني من السهل بمكان أن
ليس سهلا لأن هو في بنك فيصل قد لا تجد فيه امرأة أصلا.
نعم بارك الله فيكم.
وفي سبب الذي حدث هو هذا.
نعم نعم يسر الله لنا لك الخير.
فكون المرأة تكشف يعني وجاء أمام امرأة لا شيء في هذا.
بارك الله فيكم. طيب أخونا اللي كان بيسأل عن أمر الحرق يعني أو أمر التكييش يعني هو بيذهب يريد أن يأخذ مال من شخص فهذا الشخص لا يريد أن يعطي له المال هكذا وإنما يقول أنا أشتري لك السلعة الفلانية وهو بعد ذلك يعني يبيعها ثانية سواء نفس الرجل أو لغيره يحرقها يعني ويأخذ المال يعني.
وقد يعطي لنفس الشخص.
نعم
نعم. فالسلعة ليست مطلوبة وليست هدفا.
نعم صحيح.
وإنما المطلوب النقود والنقود بنقود مع زيادة من يحرقها يعني معناها يبيعها بأقل من الثمن.
نعم.
فإذا باعها لصاحبها فهذا بيعينا. وإذا لم تكن هناك سلعة أصلا يعني يمكن أن لا تكون هناك سلعة وإنما يعني زاد معه حسب السلعة بكذا اشتريها لك بكذا ثم نبيعها أي نتركها هنا في المحل مرة أخرى وندفع وتدفع كذا فهذا البيع غير جائز بينينا هذا غير جائز. المجمع أجاز التورق الشخصي وإن كان لي تحفظ ولكن كان قرار المجمع كتبته في كتابي لأن أثبت أن الأئمة الأعلام ليس منهم أحد أباح التورق.
التورق الشخصي
حتى التورق الشخصي ما أجازوه وإنما تلامذة هؤلاء المتأخرون هم الذين أجازوا التورق الشخصي.
صوته إيه في الشيء
هو يعني شخص يذهب يشتري سلعة ثم يأخذها ويخرج ليس في اتفاق ولا أي شيء هنا.
نعم.
ثم يبيعها بأقل من ثمنها.
نعم.
يعني اشتراها بالتقسيط وبأقل من ثمنها نقدا لغير البائع وليس في اتفاق بينه وبين البائع.
نعم.
هذه الصورة أجازها المتأخرون من الحنفية والحنابلة المتأخرون. أما الأئمة أنفسهم فما أجازوها يعني أرأيت إن باع السلعة لغير البائع أيه يعتبر عينة؟ قال نعم عينة الإمام أحمد لأن ما كانوا يفرقون بين عينة وتورق كل عينة.
نعم
كانوا يعتبرون كله عينة. على كل حال المهم هنا إذا يعني إذا ذهب معه الشخص هذا وأخذ معه السلعة وثم أخذ أعطاه الثمن ثم رده مرة أخرى إلى الشخص والشخص ردها إلى الأصل إلى من أخذها منه هذه كلها حيلة ربوية واضحة.
نعم إذا لا تصح ولا تجوز.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أنا جاي لي سؤال لفضيلة الشيخ يعني امرأة كانت تتعامل مع صور ماركت بالأجل يعني تأخذ أشياء وتسبع له بعد ذلك وما دفعت لمدة 3 أشهر ثم وجدت انه صاحب السوبر ماركت قد وضع عليها نسبة 6% فوائد يعني ماذا تصنع؟
هذا فوائد هذا ربا محرم.
هذا ربا محرم.
نعم
نعم
ربا محرم لا يجوز ان تتعامل مع هذا السوبر ماركت
مع السوبر ماركت ثانية
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. معذرة ان نعود الى الفرق بين الاسهم والسندات مرة ثانية يعني كما قلت فضلاتكم هذا امر يعني يحدث فيه اشكال كثير بين كثير
ليس فيه اي اشكال.
نعم
يعني لماذا؟ لأن السند قرض ربوي والسهم مشاركة في شركة.
نعم.
فالسهم يمثل ملكية شائعة في شركة من الشركات والسند له هذا السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. يعني يقول لك هذا السند بفائدة كذا في السنة، إذا بفائدة كذا في السنة لا يكون سهما، هذا السهم في شركة كذا، إذا لك نصيب في الشركة بعدد الأسهم التي لك. فالفرق كبير بين السندات والأسهم، والمجمع وضح هذا وبين السندات قروض ربوية حتى وإن كانت حكومية، ومثل تجارات الاستثمار، مثل السندات الحكومية، أي أنواع من السندات اللي صك يكون له قيمة اسمية وفائدة طبعا قيمة اسمية والزمن. السهم هذا يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، يعني المشتري السهم، أنا الوقت اشتريت مثلا عدد من الأسهم في شركة كذا، إذا أصبحت شريك في هذه الشركة تبعا لما أملك من الأسهم. شخص آخر اشترى سندات أصدرها بنك كذا، إذا هو دائن لهذا البنك وليس شريكا، أصدرتها الدولة إذا هو دائن للدولة، أصدرتها شركة هو دائن للشركة ليس شريكا. فالفرق بين الأسهم والسندات إن الأسهم مشاركة، السندات دين، فمن أصدر السند مدين ومن اشترى السند دائن. نعم. يعني يقول لك مثلا هذا السند قيمته 1000 والفائدة السنوية 10%، إذا معناه والمدة السند 5 سنوات، إذا هو يشتري السند ويدفع 1000 في كل سنة يأخذ 100 في كل سنة، وبعد 5 سنوات يأخذ 1000. إذا 100 هذه كانت الفوائد المحددة، ثم أخذ 1000. الشركة هذه نشطت أو لم تنشط، تربح أم تخسر، لا شيء، لا علاقة له بهذا إطلاقا، هو دائن ليس شريكا. تفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. سأل يسأل فيقول: ما حكم المضاربة في الأسهم، أي شراء وبيع الأسهم بشكل يومي أو أسبوعي دون الانتظار لجني الأرباح التي توزعها الشركة، علما بأن هذه الشركات ذات نشاط مباح لكنها لا تخلو من بعض المعاملات الربوية؟
طيب لا تخلو بعض المعاملات الربوية، كما بينا هنا، إذا هذه الأسهم ليست حلالا لأن الربا حرام.
نعم.
المجمع الجامع الفقهية بيانت هذا، بأن الأسهم إذا كان لشركات نشاطه حلال وتتعارض الربا فهي أسهم محرمة.
بارك الله فيكم الشيخ. تفضل الشيخ، يعني هناك صور للتأمين التكافلي يسأل عنها كثير من الناس، يعني أنا أحد إخواننا جاء لي بصورة تكافل شرعي أو تكافل من التكافل المباح يسمى تكافل استثمار، وحكى لي صورتها بيقول إن صورتي صورة هذا التكافل، يعني إذا كان شخص يبلغ من العمر 40 سنة ولديه أسرة ترغب في حمايتها بوثيقة تكافل بمبلغ شهري لمدة 20 عاما حتى بلوغ سن المعاش، يحصل حينها على قيمة حساب الاستثمار، وحساب الاستثمار بيقول انه مبني في ضرب الاشتراك الشهري في مضاربة بواقع 10% سنويا، وفي حالة الوفاة يتم ايقاف السداد وتحصل الأسرة على ميزة التكافل ومعاش سنوي للزوجة لمدة 10 سنوات.
هذا الامر يكون حلالا إذا كان الاستثمار حلال، يعني إذا كان شركة تأمين، شركة تكافل، أو شركة تأمين تعاوني أو تبادلي، والأموال تستثمرها بطريقة حلال، فهذه الطريقة ما دامت حلالا فالاستثمار حلال، وينتج على الاستثمار فهو حلال. فإذا معناها أن الشركة توزع الأرباح التي تجنيها من هذا الاستثمار الحلال، لكن أمر يحتاج إلى مراجعة، هل الاستثمار حلال أم غير حلال؟
نعم، ولابد أن يعني يعلم أنه الاستثمار ده أين يذهب وفي أي المصادر. نعم. يعني لا يأخذ هذا الأمر على ظاهره.
راجعت استثمارات بعض الشركات التأمين الإسلامية، وجدت أن استثماراتها لا تخلو من حرام، وهناك شركات تأمين إسلامية استثمارتها حلال. فالأمر إذن يرجع إلى الاستثمار، أين تستثمر المال؟ يعني على سبيل المثال شركة من شركات التأمين الإسلامية، رجعت استثماراتها فوجدتها تستثمر في سندات قروض ربوية.
نعم.
فاتصلت بأحد المسؤولين على العقوبة الشرعية وهو زميل صديق، فقلت هل تتعامل في كذا؟ قال نعم. كيف وافقت على هذا؟ قال أنا لم أوافق، ولكن الذي وافق هو فلان شخص آخر في العقوبة الشرعية، لأن قال هذه السندات حكومية وليست لأفراد أو شركات ولا حكومية، فما دامت سندات حكومية فإذا التعامل فيها حلال، لأن حكومية يعني معناها هذا الولي الأمر. ولكن هل ولي الأمر أن يحل الحرام؟
لا.
عجبت حقيقة لهذا التبرير.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا التفصيل. نستقبل هذا الاتصال، أختنا أم فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، هو الشيخ دلوقتي كان في أخ بيسأله على نظام البيع بالتقسيط وكده.
نعم تفضلي.
فدلوقتي حضرتك بتيجي مثلا الزبونة وعايزة السلع، فأنا معيش يعني نجيب حاجة واركنها، فبسأل أعرف سعرها ولا سعرها كذا وبعد كده أجيبها لك، بس ما باخدش لا مقدمة ولا بتفق على حاجة.
نعم.
فكده يجوز ولا كده يبقى برضو ربا؟
الشيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله.
ماشي.
السلام عليكم. طيب يا شيخنا، يعني أم فاطمة بتسأل عن نفس السؤال اللي سأل عن أخونا، إنه يعني هو لا يتحمل إنه يشتري سلعة يضعها عنده ويعني المال يكون مركون إلى غير ذلك، فلذلك إن جاء زبون أو زبونة تريد سلعة فهو يعني هو أو هي يتصلون على المعرض ويعرفون سرعتها قيمتها الإجمالية، ثم بعد ذلك إما يقسطون أهلها وإما يبيعونها بكاش، هي تقول من غير أن تأخذ مقدم أو أي شيء من غير ذلك.
أي، ولكن هنا متى يتم البيع؟ إذا باعت قبل أن تشتري فهذا لا يجوز. إذا اشترت يعني عرفت منها السلع التي تريدها، لا تتفق معها على البيع ولا على الثمن ولا تتفق على هذا، وإنما تشتري هي ثم تبيع لها، لا مانع بحسب القرار الذي ذكرناه بأنه يشتري ويتملك ويحوز ويدخل في ضمانه وملكه ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم. لكن أسأل ابنتنا هنا، لو أنها اشترت اتفقت واشترت فعلا وجاءت الأخت الأخرى قالت لا أريد أن أشتري، ماذا تفعل في السلعة؟ هل أصبح البيع تم قبل أن تشتري هي؟ إذا معناها أنها باعت قبل أن تشتري لا يجوز. فالبيع والشراء والتجارة والربح لابد أن يكون فيه مجال للربح والخسارة والمخاطر، لابد من هذا.
نعم.
لكن لا مانع من تقليل المخاطر.
بارك الله فيكم شيخنا. طبعا جاي لي سؤال عن اخواننا في كنترول، سائله بتسال انه كانت هناك امراه تبيع بالقسط ولكن كانت تعطي المال لمن يريد ان يشتري السلعه، ينزل يشتريها هو ماشي ثم تحسب هي الارباح بعد ذلك.
تحسب الربا بعد ذلك، ليس ارباح. هذا ربا
هديه معامله اساسيه.
نعم، يعني هي اشترت وقالت لها انا اشتريت ب 100، طيب تدفع لنا قد ايه؟ انا كذا، اذا 100 تبقى 120، تدفع لنا كذا او 150.
نعم.
وهي لا شأن لها بالسلعه اصلا، ولا امتلأ السلع ولا شأن بالسلع.
نعم.
هذا قرض ربوي.
نعم. طب تكمله السؤال يا شيخنا، يقول ان هذه المراه ماتت ولها مال عند كثير من إخواننا أخواتنا اللي تعاملوا معها بهذا التعامل ولا يعرف لها وارث، يعني ماذا يصنعون في هذا المال؟
أصل المال إذا لم يعلم لها وارث يتصدق به صالحة هي صالحة توفى.
نعم.
صدقة لفلانة. نعم.
والبقي هي يعني
الأصل فقط.
نعم الأصل هو الذي يصدقون به.
البيع غير صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل بيسأل يعني ما حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحلال من خلال الشراء والبيع في فترة قصيرة يعني أيام، مع العلم أن هذه الشركات تستعين بالبنوك الربوية في تعاملاتها.
قلنا يعني أنا أكثر من مرة قلنا بأن المجامع الفقهية قسمت الأسهم، أسهم الشركات إلى أنواع، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. إذن هنا الشركات الغربية كلها تتعامل بالربا.
نعم.
فلا يوجد أسهم شركات غربية حلال، كلها حرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، طيبت وطابت أيامك وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.